اختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذه اللقاءات التي ستكون إن شاء الله في العشر الأواخر من شهر رمضان مساء، ونستغل ذلك في مدارسة معاني كتاب الله عز وجل، وذلك بقراءتنا لكتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني للعلامة بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كغيره من الكتب التي تتحدث عن ما يمكن أن يسميه الناس المتشابهات، أو ما يسميه بعض الناس من ما قد يورد على الذهن من الاختلافات في كتاب الله عز وجل. وأوسع كتاب وأقدمه هو كتاب تأويل مشكل القرآن للعلامة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله، خطيب أهل السنة والجماعة. ومن آخر من ألف في هذا الباب هو شيخ مشايخنا العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا للعلامة بدر الدين بن جماعة هو من الكتب التي فيها بيان المتشابهات. مثلا يذكر في مكان قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة، وفي موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فهنا أتى باللام هنا لم يأتي بالقاف، فهذا قد يكون من المتشابهات عند بعض الناس فيحتاج إلى جواب. في موضع يذكر الله عز وجل عن الجنات قال جنات تجري تحتها الأنهار بدون من، كما في سورة التوبة، وفي جميع مواضع القرآن بمن. إذن هذا قد يعتبر من المتشابه عند بعض العلماء. وعلى كل حال فالتشابه له أسباب كثيرة، أكثرها راجعة إلى أمرين. الأمر الأول إلى قلة العلوم الشرعية، وهذا أكثر سبب في إيراد المتشابهات على الأذهان. والسبب الثاني اختلاف المذاهب واختلاف المدارس سواء الأصولية أو العقدية. وأما من صار عنده من العلم ما يدرك به معنى كلام الله عز وجل وصار عنده المعتقد الصحيح، فإن المتشابه عنده في القرآن يندر ولا يكون إلا قليلا. ومن هنا ندرك لماذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان عندهم من المتشابه إلا النزر اليسير، الشيء اليسير، مثل التشابه على عدي بن حاتم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو ذلك. وإن شاء الله عز وجل هذا الكتاب نقرأه، وربما يكون فيه بعض ما يحتاج إلى تعليق نعلق، وإلا فالأصل أننا نقرأه إن شاء الله عز وجل قراءة متأنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ غلام. نبدأ إن شاء الله عز وجل ثم نقرأ مسألة مسألة، إذا كان هناك تعليق نعلق وإلا نمشي. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. ربي يسر وأعن. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء للمؤمنين وموعظة وتذكيرا، وبعث به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. أعجزت الفصحاء معارضته وأعيت الألباء مناقضته، فلا يأتون بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وصلى الله يعني على سيدنا
الفصحاء، يعني أعجزهم فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فكيف بالقرآن أعجزت الفصحاء معارضته، أو أعجزت الفصحاء معارضة القرآن؟ نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد المرسل سراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما من الله تعالى بالقرآن العزيز وحفظه وتحصيله والوقوف على ما قدر من تفسيره وتأويله، واتفق إلقاء دروس التفسير في المدارس وما يظهر في بحوثها من النفائس، وربما لهج بعض الفضلاء الحاضرين بمسائل حسنة غريبة، وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبة مما لم يذكر بعضه أو أكثره في كتب التفسير المشهورة، ولا ألمت به في أسفارها المسطورة من اختلاف ألفاظ معاني مكررة وتنويع عبارات فنونه المحررة، ومن تقديم وتأخير وزيادات ونقصان وبديع وبيان وبسط واختصار وتعويض حروف بحروف أغيار، فتحل تلك الأسئلة بما يفتح الله تعالى به إما منقول أو غير منقول. وقد استخرت الله تعالى في ذكر أجوبة ما على الخاطر منه باختصار لا غنى لفهمه عنه، سميته كشف المعاني في المتشابه من المثاني.
يفهم من هذه المقدمة أن كلام المصنف سيكون في الفوائد المتعلقة باختلاف الألفاظ، هذا الباب الأول، والتكرار في الباب الثاني، ثم تنويع العبارات وهذا هو الباب الثالث، ثم التقديم والتأخير وهذا هو الباب الرابع، ثم الزيادات والنقصان وهذا الباب الخامس، ثم ما يتعلق بالبديع والبيان من أنواع البلاغة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قد علم أن القرآن نزل بأفصح لغات العرب وكلامها، وتضمن فنون أنواع فصاحتهم وأقسامها، توسيعا لمدارهم في معارضة شيء منه إن قدروا، وبيانا لعجزهم عن الإتيان بمثل ذراه ولو تصوروا، فلذلك تنوعت موارده وتشعبت مقاصده وعمت فوائده وناسبت ألفاظه مواضعها وصادقت فصاحته مواقعها. وسأذكر إن شاء
الفصحاء البلغاء الذين أوتوا من الفصاحة ما يعجز الناس اليوم، إلى اليوم الناس عاجزون عن الإتيان بمثل المعلقات، ومع هذا لم يستطيعوا إلا أن يذعنوا لفصاحة كلام الله عز وجل. وحينئذ ندرك أن هذا الكلام الفصيح البليغ الذي أعجز أهل الفن والاختصاص، إذا معنى هذا أنه ليس من جنس كلام البشر، بل هو كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. والإنس والجن عاجزون عن الإتيان بمثل ذراه ولو تصوروا، يعني لو اجتمعوا، تصوروا يعني اجتمعوا. نعم.
قال رحمه الله: وسأذكر إن شاء الله بعض ما يظهر به ما خفي من ذلك، سالكا في إراده أقرب المسالك، والله تعالى يوفق لطريق الصواب، عليه توكلت وإليه متاب.
نعم.
سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: إذا كان المراد بالبسملة الاستعانة به تعالى، فما فائدة إقحام الاسم بين الباء وبين لفظة الجلالة مع أن الاستعانة به لا بنفس الاسم؟ جوابه: أن القصد به التعظيم والإجلال لذاته تعالى، ومنه سبح اسم ربك الأعلى وتبارك اسم ربك.
هنا أنبه على أن أجوبة المصنف رحمه الله عن بعض الإرادات والمسائل إنما هو من وجهة نظره، وإلا فإن المسائل ربما يكون عليها عدة أجوبة، فإذا اختار المصنف جوابا هذا لا يعني أنه ليس هناك جوابا آخر، هذا تنبيه الأول. التنبيه الثاني: أن وجود الباء في الاسم أفضل من حذفه،
فإن الإنسان إذا أراد أن يستعين فيقول مثلا يا زيد أعني، إذن يقول يا زيد أعني، فهو طلب العون من ذات زيد مناديا اسمه. وكذلك الله عز وجل علمنا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ. فإذا كنا نطلب العون من الله عز وجل فإنا نطلبه مناديا اسمه، فوجود الباري هنا أنسب. ولا ريب أن الذي ذكره المصنف صحيح، أن المقصود بيان تعظيم الله عز وجل ذاتا واسما. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن أهل الاعتزال يزعمون أن الأسماء غير الله عز وجل، ويقصدون بالغيرية هنا المغايرة الذاتية. والأشاعرة يقولون الأسماء عين الله، ويقصدون بالعينية أن هذه الأسماء ليست لها وجود كتابي ولا وجود لفظي إلا مخلوقا عياذا بالله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الأسماء لله عز وجل، الاسم للمسمى، وأسماء الله عز وجل موجود كتابة، وهو اسم الله ليس بمخلوق، ولفظا ننادي الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، لما اختصت البسملة بهذه الأسماء الثلاثة؟ جوابه: أما الأول فلأنه اسم المعبود المستحق للعبادة دون غيره، والموجد لعباده، والثاني والثالث تنبيه على المقتضى لسؤال الاستعانة به، وهو ساعة رحمته لعباده. مسألة: فما فائدة إعادتها ثانيا بعد الحمد؟ جوابه: التنبيه على الصفات المقتضية لحمده وشكره، وهي ساعة رحمته تعالى لعباده ولطفه ورزقه وأنواع شكر نعمه. فالأول توكيد الاستعانة، والثاني توكيد الشكر. وهذه الآية جمعت ما لم يجتمع في آية غيرها، وهو أنها آية مستقلة في الفاتحة عند من قال به، وهي بعض آية في النمل، وربعها الأول بعض آية في اقرأ باسم ربك، ونصفها الأول بعض آية في هود بسم الله مجريها، وربعها الثاني بعض آية في الرحمن الرحمن علم القرآن، ونصفها الثاني آية في الفاتحة، وبعض آية في البقرة هو الرحمن الرحيم.
على كل حال، بالنسبة لما ذكره المصنف من أن سبب الإعادة، هذا الجواب هذا الإشكال يرد عند من يقول أن البسملة آية من الفاتحة، أما من يقول البسملة آية مستقلة فهذا الإشكال غير وارد. نعم.
مسألة: الرحمن الرحيم، ذكر المفسرون في إيراد الاسمين مع اتحاد المعنى فيهما معاني كثيرة مذكورة في كتب التفسير لم نطل بها هنا، وأحسن ما يقال مما لم أقف عليه في تفسير أن فعلان صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمه والامتلاء منه، ولا يلزم منه الدوام لذلك، كغضبان وسكران ونومان، وصيغة فعيل لدوام الصفة ككريم وظريف، فكأنه قيل العظيم الرحمة الدائمها. ولذلك لما تفرد الرب سبحانه بعظم رحمته لم يسمي بالرحمن بالألف واللام غيره.
هذا جواب المصنف. وهناك جواب أحسن من هذا ذكره العلامة ابن القيم، وهو أن فعلان وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، لكن فعلان رحمن دليل على العظمة والكثرة الذاتية، ولا يقال حينئذ أنها لا تدل على الدوام، فهو رحمن ذاتا على الدوام، ورحيم فعيل دال على الكثرة الفعلية، فهو دائما يرحم ويرحم ويرحم. إذن الجمع بينهما من أحسن ما يكون، وليس فيه ترادف. لماذا؟ لأن الأول خبر عن ذات الله عز وجل فهو الرحمن، والثاني خبر عن فعل الرب عز وجل فهو الرحيم. إذن هما اسمان رقيقان كل منهما يدل على صفة الرحمة، لكن أحدهما دليل على أن الله رحمن بذاته، والثاني دليل على أن الله رحيم في أفعاله. ومن هنا ندرك أن ما نراه في الكون من تقدير الله عز وجل وما نراه في الكون من تشريع الله عز وجل، فالشرع والقدر كلاهما مربوطان مرتبطان بالرحيم. نعم.
الله رحمه الله، مسألة: ما فائدة تقديم الرحمن على الرحيم؟ جوابه: لما كانت رحمته في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين قدم الرحمن، وفي الآخرة دائمة لأهل الجنة لا تنقطع قيل الرحيم ثانيا، ولذلك يقال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.
هذا الجواب له وجه عند بعض أهل العلم، والصواب أنه قدم الرحمن، لأن الخبر عن الذات مقدم عن الخبر على الأفعال، ولذلك الرحمن قدم قبله الله لأنه علم على الذات العلية، فالرحمن خبر عن ذات الله عز وجل أنه عظيم الرحمة في ذاته، والرحيم خبر عن أفعال الله، ومعلوم أن أفعال الله عز وجل آثارها أعني مفعولاتها لم توجد إلا بعده، ولذلك كان حق الرحمن التقديم. أما كون أن الله عز وجل رحمن في الدنيا ورحيم في الآخرة فهذا جواب قاله بعض أهل العلم واعترض عليه آخرون. لماذا اعترض عليه آخرون؟ قالوا لأن الله ذكر اسم الرحمن في يوم القيامة، ولم يذكر في يوم القيامة إلا قوله وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الله عز وجل رحمن الدنيا ورحمن الآخرة. نعم.
مسألة: ما فائدة العدول من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى إياك نعبد؟ جوابه أن الخطاب للحاضر والاستعانة به أقرب إلى حصول المطلوب من خطاب الغائب، والله أعلم.
وأيضا لتنوع الخطاب، فإن الإنسان حينما يثني على ربه أولا بصيغة الغيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم ينتقل مباشرة إلى خطاب الحضور إياك نعبد. هذا التنوع هذه فائدة عامة في جميع القرآن وحتى في صلواتنا. لماذا نتنوع في صلواتنا؟ فتارة نخاطب الله بصيغة الغيبة، وتارة نخاطب الله بصيغة الحضور. يظهر لي والله أعلم أن خطاب الغيبة للدلالة على عظمته لأنه غيب سبحانه وتعالى، وخطاب الحضور حتى لا يشرد الذهن عنه، فإنه جل وعلا مطلع سميع بصير. فلما يقول الإنسان مثلا سبحان ربي العظيم بصيغة الغيبة، ثم يقول ربنا ولك الحمد بصيغة الحضور، لما يقول سبحانك اللهم بصيغة الخطاب، ثم يقول قبلها الله أكبر بصيغة الغيبة، إذن كل هذا التنوع لكي يحصل في القلب ترغيب وترهيب من وجه، ولأن في الغيبة خبر وفي الحضور خبر مع الاستحضار مع الاطلاع مع علمه واطلاعه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. نعم.
مسألة: إياك نعبد وإياك نستعين. جوابه: كررت إياك المفيدة للحصر إذا تقدمت بالتصريح بتوكيد حصر الإخلاص في العبادة له، وحصر الاستعانة أيضا به تعالى.
معنى كلام المصنف: لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ لماذا كرر إياك؟ لأنه لو قال إياك نعبد ونستعين لظن ظان أن العبادة لله والاستعانة له ولغيره، فلما أعاد إياك علمنا أن الاستعانة أيضا لا تكون إلا به سبحانه وتعالى.
مسألة: كرر لفظ الصراط ثانيا. جوابه: ببيان وصف سالكيه المنعم عليهم، فالأول وصفه بالاستقامة والثاني بوصف سالكيه من السفرة والصديقين. ولما كانت الطريق تقتضي الرفيق نبه تعالى عليه بقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا.
يعني يقصد المصنف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، لماذا كرر الصراط بقوله صراط الذين؟ فبين أن هذا التكرار لبيان وصف سالكيه المنعم عليهم، المنعم عليهم وهم النبيون والصديقون، والمنعم هو الله جل وعلا. فإذا الأول اهدنا الصراط المستقيم وصفه بأنه مستقيم، الثاني وصفه بذكر سالكي، من الذي سلك هذا الصراط؟ سالكيه من السفرة والصديقين، والمقصود بالسفرة من؟ الأنبياء والمرسلين. المقصود بالسفرة الأنبياء والمرسلين، لأن من أوصاف الأنبياء أنهم سفرة. نعم.
مسألة صراط الذين أنعمت عليهم، جوابه تصريح بإضافة النعم إليه دون الغضب، فلذلك لم يقل غير الذين أنعمت عليهم كما قال أنعمت عليهم، وهو من باب الأدب.
لم يقل غير الذين غضبت عليهم.
أحسن الله عليك. لم يقل غير الذين غضبت عليهم كما قال أنعمت عليهم، ومن باب الأدب من السائل في حال السؤال، ومنه بيدك الخير، ولم يقل والشر، ونبه على ضده بقوله إنك على كل شيء قدير.
قد جاء إضافة الغضب إلى الله، قال تعالى غضب الله عليهم، لكن هنا لما كان الخطاب من العبد إلى ربه ناسب أن ينسب الخير إلى الله بقوله أنعمت عليهم، وأن يغفل الشر كما قال إبراهيم عليه السلام، قال والذي يطعمني ويسقيني، فنسب الإطعام والإسقاء إلى الله، ثم قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه من باب الأدب والسببية. وأيضا في قوله غضب الله صراط الذين أنعمت عليهم فيه دلالة على أن المنعم عليهم هم بهدايتهم عليهم إنعام من الله، غير المغضوب عليهم. لما لم يقل غير الذين غضبت عليهم قال غير المغضوب عليهم، دل على أن سبب غضب الله عليهم أسباب ارتكبوها هم. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة البقرة، مسألة قوله تعالى لا ريب فيه، وقد أخبر الله تعالى بشك الكفار فيه وريبهم في مواضع، جوابه أنه لظهور أدلته ظاهر عند من نظر فيه لا ريب فيه عنده، وريبهم فيه لعدم نظرهم في أدلة صحته وفيه.
لا ريب فيه أي لا شك فيه عند من يتأمل بإنصاف.
مسألة قوله تعالى يؤمنون بالغيب، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما لا يعلم كيف يؤمن به، جوابه أن المراد الغيب الذي دل البرهان على صحته ووقوعه كالقيمة مثلا والجنة والنار.
نعم، كيف نؤمن بالغيب ونحن لا نعلم؟ المقصود هنا بالغيب أن نؤمن بالغيب على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، فنحن نؤمن أن هناك جنة ونعلم أن في الجنة أشياء وأشياء لكننا لم نستطع أن نراه. نؤمن بالله عز وجل ولم نرى ذاته العلي، نؤمن بالملائكة ولم نراهم، إذن الخبر عنهم جاء فيقنا وآمنا وأقررنا، أما الكيفيات لا نعلمها. إذن نحن نؤمن إيمانا يسميه بعض العلماء بالإيمان بالخبر، إيمان بلا كيف، إيمان بلا كيف. فالغيب كيف لا نخوض فيه، لكن الإيمان بهم هذا شيء معلوم جاء به الخبر. وقوله دل البرهان على صحته، البرهان يعني الدليل الساطع من القرآن والسنة، كالقيمة مثلا، المقصود بالقيمة القيامة. نعم.
مسألة قوله تعالى هدى للمتقين الآية، وفي لقمان هدى ورحمة للمحسنين، جوابه لما ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب المتقين، ولما ذكر ثم الرحمة ناسب المحسنين.
هذا واضح.
مسألة قوله تعالى سواء عليهم وفي ياسين وسواء عليهم بواو العطف، جوابه أنه هنا في جملة اسمية وفي ياسين جملة مستقلة معطوفة على جمل فجاءت بواو العطف.
نعم.
مسألة قوله قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم الآية، وكذلك في جميع القرآن قدم السمع على البصر، فما فائدته؟ جوابه أن السمع أشرف لأن به تثبت النبوات وأخبار الله تعالى وأوامره ونواهيه وأدلته وصفاته تعالى بخلاف البصر، وكذلك لم يبعث الله نبيا أصم أصلا، وفي الأنبياء من كان مكفوفا.
نعم.
مسألة قوله تعالى من يقول
الأنبياء من كان مكفوفا يعني أصيب بالعمى مثل يعقوب عليه السلام، فكما قال جل وعلا ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. نعم.
مسألة قوله تعالى من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، كرر العامل مع حرف العطف في الإثبات، جوابه أنه حكاية قول المنافق أنه أكد ذلك نفيا للتهمة عن نفسه فأكذبهم الله تعالى بقوله وما هم بمؤمنين، وأكده بالياء.
يعني كرر العامل مقصوده كان يقول من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، مقصود المصنف يعني لماذا كرر الحرف الجر، كان يقول من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، فسبب التكرار أنه كلام إنما هو حكاية عن المنافقين، والمنافقون إنما يريدون أن يؤكدوا إيمانهم، فأتى بتكرار العامل الذي هو حرف الجر الباء وباليوم الآخر. نعم. فأكذبهم الله تعالى بقوله وما هم بمؤمنين، ها ما قال وما هم مؤمنون، قال وما هم بمؤمنين، فأتى بحرف الباء التي تجر الاسم الذي بعده، حرف الباء الذي يجر الاسم الذي بعده، فصار حالهم مجرورين منخفضين، وهذا أبلغ من لو قال وما هم وما هم مؤمنون. نعم. هذه نكتة لطيفة هذه.
قال رحمه الله مسألة كيف طابق قوله تعالى وما هم بمؤمنين، وهو نفي الصفة لقوله آمنا وطباقه وما آمنوا، جوابه أن الفعل المضارع مؤذن بالصفة في قول من يقول، فطابقه نفي الصفة التي ادعوها بقوله وما هم بمؤمنين.
نعم. المطابقة في الجملية أفضل من المطابقة اللفظية. نعم.
مسألة قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، ولم يقل خسرت مع أن الخسران أبلغ في التوبيخ، جوابه أن هم المشتري للتجارة حصول الربح وسلامة رأس المال، فبدأ بالأهم فيه وهو نفي الربح، ثم أتى بما يدل على الخسران بقوله وما كانوا مهتدين، فنفى ما هما المقصودان بالتجارة. مسألة قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، ثم قال ذهب الله بنورهم، ولم يقل بضيائهم مع ما فيه من بديع المطابقة، جوابه أن الضياء أبلغ من النور ولا يلزم من ذهابه ذهاب النور، بخلاف عكسه فذهاب النور أبلغ في نفي ذلك.
وبهذه المناسبة أحب أن أذكر قاعدة لطيفة، وهي أن البلاغة الموجودة في كلام الله عز وجل لا تراعي المطابقة اللفظية على حساب المعنى كما هو حال الشعراء والبلغاء، وهذا من بدائع القرآن، فإن القرآن الكريم من تتبعه أدرك أنه لا يراعي المطابقة اللفظية وإنما يراعي المعنى قبل المطابقة اللفظية، فالمطابقة اللفظية تأتي في بلاغة القرآن تبعا وليس مقصودا، بخلاف كلام الشعراء والبلغاء. وهنا قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، ولم يقل ذهب الله بضيائهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، لأنه أبلغ في المعنى وإن كانت المطابقة اللفظية قد تركت. نعم.
مسألة قوله تعالى ظلمات ورعد وبرق، جمع الظلمات وأفرد الرعد والبرق، جوابه أن المقتضى للرعد والبرق واحد وهو السحاب، والمقتضى للظلمة متعدد وهو الليل والسحاب والمطر، فجمع لذلك.
الظلمات في القرآن كله، في القرآن كله كلمة الظلمات حيثما جاء في القرآن جاء جمعا. لماذا؟ لأن أسبابها متعددة، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمات أمراض القلوب، ظلمات أمراض الأبدان، ظلمات الليل، ظلمات السحاب، ظلمات المطر إلى آخره، بخلاف الرعد والبرق فإنه لم يأتي إلا مفردا. نعم.
مسألة قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وفي يونس بسورة مثله، وفي هود بعشر سور مثله، جوابه لما قال هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أنه من عند الله، فأتوا بسورة من أمي مثله لا يكتب ولا يقرأ. وفي يونس لما قال أم يقولون افتراه قل فأتوا أنتم بسورة مثله، أي فأنتم الفصحاء البلغاء، فأتوا بسورة مثل القرآن في بلاغته وفصاحته واقرأوا مثله، وبذلك علم الجواب في هود.
يعني طبعا هنا أنبه على أمر قبل أن أبين كلام المصنف، وهو أن بعض المسخفين المخرفين المخرفين يقولون يأخذون كلمات من القرآن ثم يركبونها ثم يقولون هذا نحن أتينا بمثل القرآن، هذا مثل الذي يسرق كلام عنترة ثم يقدم ويؤخر ويقول هذا أنا ذا أجاري عنترة، كل الناس يعرفون أنه كذاب ودجال، فليس هذا هو المقصود. لذلك العلماء الفصحاء البلغاء من مشركي عرب من مشركي العرب فهموا هذا المعنى، أنه هذه أدوات اللغة العربية موجودة بين أيديهم ولا يستطيعون الاتيان بمثل هذا القرآن. وما ذكره المصنف جواب جيد، لكن هناك جواب أجود، وهو أنه هنا قال فأتوا بسورة من مثله، وفي سورة هود قال بسورة من مثله. أقول لأن التحدي كان على مراحل، المرحلة الأولى أن يأتوا بسورة من مثل القرآن في مكة، فلما عجزوا قال في هود بعشر سور مثله. إذن أولا تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما في سورة الإسراء، ثم تحداهم في مكة بعشر سور مثله كما في هود، ثم تحداهم بسورة من مثله كما في سورة يونس. نعم، في سورة يونس. طيب لماذا كرره في البقرة؟ الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة أصبحت له خصومة جديدة، أصبح هناك المشركون الذين كانوا يعادونه، ثم اليهود، ثم المنافقون والنصارى، فصارت الأصناف أربعة، فأعاد التحدي من جديد، وما كان يناسب أن يعيد التحدي فيقول لهم ائتوا بمثل هذا القرآن ثم عشر مرة أخرى، لا، خلاص يبقى على آخر مرحلة من التحدي، فكرر لأجل ذلك في المدينة، لأن هذه الآية مدنية وصور التحدي الثلاث الأخرى كلها مكية. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وفي النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، ظاهر آية البقرة وحاميم السجدة تقدم خلق الأقوات، وظاهر النازعات تأخره. جوابه أن ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع، ولا يلزم من ترتيب الأخبار ترتيب الوقوع، كقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب، ولا ريب في تقديم إيتاء موسى الكتاب على وصيته لهذه الأمة.
هكذا قال المصنف رحمه الله، ولكن الصواب أن الأصل في القرآن الكريم أن ثم فيه للترتيب، أن ثم فيه للترتيب، ولا إشكال في كون الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، لا يوجد إشكال في هذا. وأما في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحا، فدحي الأرض غير خلق الأرض. فرق بين الخلق وبين الدحي. الخلق إيجاد من العدم، السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فلما فتقهم الله عز وجل خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن. وأما دحي الأرض فدحيها تكويرها وإيجاد السبل فيها وإيجاد الطرقات فيها والأنهار فيها، فهذه تمت بعد ذلك والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فجاء هنا مجملا وفي بقية السور مفصلا. جوابه لما تقدم التفصيل في السورة المكية أجمله في السورة المدنية وهي البقرة، اكتفاء بما تقدم علمه من التفصيل في المكيات.
وهذا جواب جميل وسديد في كل ما جاء في القرآن. كل ما جاء في القرآن مجملا في موضع فتيقن أنه جاء مفصلا في موضع آخر. قد يقول قائل لماذا الإجمال تقدم عندي في القرآن في ترتيب المصحف؟ أقول هذا ترتيب المصحف، وأما ترتيب النزول فإن التفصيل قد سبق. نعم.
مسألة قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، وفي الأعراف فكلا بالفاء. جوابه قيل إن السكنى في البقرة للإقامة وفي الأعراف اتخاذ المسكن، فلما نسب القول إليه تعالى وقلنا يا آدم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى والأكل، ولذلك قال فيه رغدا وقال حيث شئتما لأنه أعم. وفي الأعراف ويا آدم فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها لأن الأكل بعد الاتخاذ، ومن حيث لا يعطى عموم معنى حيث شئتما. مسألة قوله تعالى فمن تبع هداي، وفي طه فمن اتبع هداي. جوابه يحتمل والله أعلم أن فاعل التي جاء على وزنها تبع لا يلزم منه مخالفة الفعل قبله، وافتعل التي جاء على وزنها اتبع يشعر بتجديد الفعل. وبيان قصة آدم هنا لفعله فجيء بمن تبع هداي، وفي طه جاء بعد قوله ولم نجد له عزما وعصى آدم ربه فغوى، فناسب من اتبع أي جدد قصد الاتباع.
يعني زيادة الحرف بالشد بالتشديد فيه دلالة على زيادة المعنى. طيب فمن تبع قصد الاتباع، طيب فمن اتبع جدد قصد الاتباع. ولذلك المسلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الهداية ويحتاج إلى الاستمرارية على الهداية. الهداية الاتباع، الاستمرارية على الهداية هو أن يجدد هذا العمل وهذه العبادة. نعم.
مسألة قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، الخطاب ليهود المدينة، وقد قال تعالى لأهل مكة قبلهم قل يا أيها الكافرون. جوابه أن يكون ضمير به راجعا إلى ما معكم، لأنهم كانوا يعلمون من كتابهم صفته وهم أول يهود خوطبوا بالإسلام وأول كافر به من أهل الكتاب.
نعم.
مسألة قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما فائدة قليلا والكثير كذلك؟ جوابه فيه مزيد الشفاعة عليهم، لأن من يشتري الخسيس بالنفيس لا معرفة له ولا نظر.
وأيضا للتنبيه على أن متاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة مهما كان في أعينكم كثيرا. نعم.
مسألة قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال بعد ذلك ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ما فائدة التقديم والتأخير والتعبير بقبول الشفاعة تارة والنفع تارة؟ جوابه أن الضمير في منها راجع في الأولى إلى النفس الأولى، وفي الثانية راجع إلى النفس الثانية، كأنه بين في الآية الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها. وبين في الآية الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده. فلذلك كله قال في الأولى لا يقبل منها شفاعة، في الثانية ولا تنفعها شفاعة، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع له.
هذا جواب سديد. فلا هنا قدم الشفاعة لأن النفس تقدم الشفاعة في والتضرع في الخلاص، فإذا لم ينفع حينئذ يبذل العدل. طيب إذا بذل العدل ولم يقبل فيبحث عمن يشفع له، ولذلك جاء هناك متأخرة. نعم.
مسألة قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون، وفي إبراهيم ويذبحون بالواو، وفي الأعراف يقتلون. جوابه أنه جعل يذبحون هنا بدلا من يسومونكم، وخص الذبح بالذكر لعظم وقعه عند الأبوين ولأنه أشد على النفوس. وفي سورة إبراهيم تقدم قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، فناسب العطف على سوم العذاب للدلالة على أنه نوع آخر، كأنه قال يعذبونكم ويذبحون، ففيه يعدد أنواع النعم التي أشير إليها بقوله تعالى وذكرهم بأيام الله. وقد يقال آية البقرة والأعراف من كلام الله تعالى لهم فلم يعدد المحن، وآية إبراهيم من كلام موسى عليه السلام فعددها، وقوله تعالى يقتلون وهو في تنويع الألفاظ، ويحتمل أنه لما تعدد هنا ذكر النعم أبدل، وأنه لما تعدد هنا ذكر النعم أبدل، يذبحون من يسومون. وفي إبراهيم عطفه ليحصل نوع من تعدد النعم ليناسب قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم.
هنا فائدة لطيفة أنبه عليها كقاعدة من قواعد الفهم في كتاب الله عز وجل، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يعدد اللفظ لمجرد التعداد اللفظ، هذه فائدة مهمة، وإنما يأتي الألفاظ المتعددة المتنوعة لماذا؟ لفائدة لطيفة أخرى غير مجرد التعداد اللفظي. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وفي الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. جوابه هي اختلاف ألفاظ الآيتين وفائدة مناسبتهما مع قصد التنويع في الخطاب. أما الآية البقرة فلما افتتح ذكر بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ناسب ذلك نسبة القول إليه، وناسب قوله رغدا لأن النعم به أتم، وناسب تقديم وادخلوا الباب سجدا، وناسب خطاياكم لأنه جمع كثرة، وناسب الواو في وسنزيد المحسنين لدلالتها على الجمع بينهما، وناسب الفاء في فكلوا لأن الأكل مترتب على الدخول فناسب مجيئه بالواو. وأما آية الأعراف فافتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم اتخاذهم العجل، فناسب ذلك وإذ قيل لهم، وناسب ترك رغدا والسكنى بجامع الأكل فقال وكلوا، وناسب تقديم ذكر مغفرة مغفرة الخطايا وترك الواو في سنزيد.
هذا جواب سديد، لكن هنا أحب أن أنبه إلى فائدة لطيفة، وهي أن من بلاغة القرآن أن القصة واحدة وأنها تحكى بألفاظ متنوعة لا تضاد بين معانيها، وهذا يعجز عنه البلغاء. ولو قلنا لإنسان بليغ اذكر لنا قصة الفلانية فيذكر لنا قصة الفلانية، ثم نقول له احكي لنا هذه القصة مرة أخرى بأسلوب آخر، فإنه يحصل عنده أحد أمرين، إما كذب وإما تناقض. وأما في قصص القرآن الذي هو أحسن القصص، فإن الله كرر قصة موسى مع قومه وموسى مع فرعون مرارا وتكرارا، وفي كل مكان معاني جديدة ولا تناقض ولا اختلاف.
مسألة قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، وفي الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم وقال فأرسلنا عليهم، وقال هنا يفسقون، وفي الأعراف يظلمون. جوابه لما سبق في الأعراف تبعيض الهادين بقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، ناسب تبعيض الظالمين منهم بقوله تعالى الذين ظلموا منهم، ولم يتقدم مثله في البقرة. وقوله عليهم ليس فيه تصريح بنجاة غيرهم، وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا، لتصريحه بالإنزال على المتصفين بالظلم والإرسال أشد وقعا من الإنزال، فناسب سياق ذكر النعمة ذلك في البقرة. وختم آية البقرة بيفسقون، ولا يلزم منه الظلم، والظلم يلزم منه الفسق، فناسب كل لفظ منهما سياقه.
الله
أكبر. نعم. مسألة قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وفي الأعراف فانبجست. جوابه قيل إن الانبجاس دون الانفجار، وإن الانفجار أبلغ في كثرة الماء، فعلى هذا أن سياق ذكر نعمته اقتضى ذكر الانفجار وناسبه، وقيل هما بمعنى واحد فيكون من تنويع الألفاظ والفصاحة.
وهناك جواب آخر في نظر القاصر، وهو أن الانبجاس في الأعراف الانبجاس هو أول خروج العين، ثم زاد العين حتى تفجرت العيون، ثم زاد العين حتى تفجرت العيون. إذن الانبجاس في الابتداء والانفجار في الأول. مثاله ولله المثل الأعلى في أمثاله في كتابه، حينما يحفر الإنسان ليخرج الماء في البئر، أول ما يخرج الماء يخرج شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك إذا زاد الحفر فإن العين ينفجر ماء معينا.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، وقد قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. جوابه في سورة غافر. مسألة قوله تعالى بغير الحق، وقد قال في آل عمران بغير حق، تعرف هنا ونكر ذلك. جوابه أن آية البقرة نزلت في قدماء اليهود بدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، والمراد بغير الحق الموجب للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلما وعدوانا. وآيات آل عمران في الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وبدليل قوله تعالى في الثانية لن يضروكم إلا أذى الآية، لأنهم كانوا حرصاء على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموه لأن ولكن الله تعالى عصمه منهم فجاء منكرا ليكون أعم، فتقوى الشناعة عليهم والتوبيخ لهم، لأن قوله تعالى بغير حق بمعنى قوله ظلما وعدوانا، وهذا هو جواب من قال ما فائدة قوله بغير الحق أو بغير حق، والأنبياء لا يقتلن إلا بغير حق.
كلام المصنف وجيه أن بغير الحق أي في دينهم، وبغير حق أي في عرفهم، ولكن الأشهر في الجواب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا القيد إنما هو قيد كاشف. وما معنى القيد الكاشف؟ معنى القيد الكاشف بيان فضاحة فعلهم، وأنهم مهما بحثوا عن سبب لقتل النبي لا يجدون له سببا، لا في شرائع الله ولا في أعراف الناس. لماذا؟ لأن النبي ماذا يقول للناس؟ لا يقول للناس أعطوني أموالكم، ولا يقول للناس أنا مليككم، يقول للناس اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فلماذا إذن يقتل؟ واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سموا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يضعوا له السم مرارا وتكرارا، فلذلك كان خبر الله عنهم ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي يحاولون ويحرصون.
قال رحمه الله مسألة، قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي المائدة والحج والصابئون والنصارى، قدم النصارى في البقرة وأخرهم في المائدة والحج. جوابه أن التقديم قد يكون بالفضل والشرف، وقد يكون بالزمان، فروعي في البقرة تقديم الشرف بالكتاب، لأن الصابئين لا كتاب لهم مشهود، ولذلك قدم الذين هادوا في جميع الآيات، وإن كانت الصابئة متقدمة في الزمان، وأخر النصارى في بعضها، لأن اليهود موحدون والنصارى مشركون، ولذلك قرن النصارى في الحج بالمجوس والمشركين، فأخرهم لإشراكهم بمن بعدهم في الشرك، وقدمت الصابئون عليهم في بعض الآيات لتقدم زمانهم عليهم. وقول بعض الفقهاء إن الصابئة فرقة من النصارى باطن لا أصل له.
طبعا بالنسبة للتقديم كما قال، تقديم قد يكون للشرف والقرب من الحق، وقد يكون التقديم بسبب الزمان. فهنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى تقديم شرفي، وفي سورة المائدة والحج تقديم زماني. وأما قول المصنف عن اليهود أنهم موحدون، فمقصوده أي أن جل اليهود وأكثر اليهود لا يشركون، فهم يقولون إلى اليوم، إلى يومنا هذا نحن من اليهود يقولون لا إله إلا الله. إذن ما وجه كفرهم وشركهم؟ ظن بعض الناس أن وجه كفرهم وشركهم أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن سبب كفرهم وشركهم اعتقادهم في الذات العلية، اعتقادهم في الله عز وجل التشبيه والنقيصة عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله مسألة، ثم قال من آمن منهم بالله. جوابه المراد من استمر على إيمانه، أو من أظهر منهم الإيمان ولم يعمل به. المراد بمن آمن من عمل بتكميل إيمانه ومات عليه.
وكان شيخنا أبو زكريا رحمه الله يقول إن هذه الآيات للدلالة على أن مجرد الانتساب ليس فيه منفعة. فلو قال الرجل أنا مسلم، ولو قال اليهودي أنا موسوي، ولو قال النصراني أنا عيسوي، ولو قال الصابئ أنا إبراهيمي، فهذه الأسماء لا تنفعهم ما لم يكن معه إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالح، يعني التوحيد والاتباع.
مسألة، قوله تعالى ولا هم يحزنون، ما فائدتهم؟ جوابه أن العطف على الجملة الإسمية أفصح وأنسب.
يعني لماذا لم يقل ولا خوف عليهم ولا يحزنون، وإنما قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لأنه لو قال ولا يحزنون لفهم السامع أن العطف يكون بجملة فعلية، لأن يحزنون فعل، لكن لما قال ولا هم يحزنون صار العطف بجملة اسمية، فناسب أن يعطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية، ولأن الجملة الاسمية أبلغ في دلالتي على الجملة الفعلية.
مسألة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والأمر بذبحها بعد القتل، فما فائدة تقديم الذبح في الذكر؟ جوابه أن آيات البقرة سيقت لبيان النعم كما تقدم، فناسب تقدم ذكر النعمة على ذكر الذنب.
هذا عند من يقول إن قوله إذ قتلتم نفسا الكلام متصل مع قصة البقرة، ومن المفسرين من يقول أن هذه قصة أخرى لا علاقة لها بقصة البقرة التي فيها دلالة على تعنت اليهود.
مسألة الرب تعالى قادر على إحياء الميت دون الضرب ببعض البقرة، فما فائدة الأمر بذبحها لذلك؟ جوابه قد يكون فائدة الأمر لترتيب الأشياء على أسبابها لما اقتضته الحكمة القديمة، ولجبر اليتيم صاحب البقرة بما حصل له من ثمنها.
الأحسن أن يقال إن الله عز وجل قادر على إحياء الميت دون الضرب، وقادر على فلق البحر دون أن يضرب موسى، فلماذا أمر موسى أن يضرب البحر وأمره الأولياء أن يقتلوا الميت ببعض البقرة؟ الجواب لأجل أن لا يتوهم متوهم أن الميت ما كان ميت وإنما قام من نفسه، فلما ضربوه ببعض البقرة وقام علموا أنها آية وكرامة ومعجزة. كذلك البحر، لو انفلق البحر بأمر الله كن انفلق البحر لظن ظن أن هذه حادثة كونية لا علاقة لموسى بها، فلما أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فأجرى المعجزة على يديه والفعل فعل الرب، علمنا أنها آية من آيات الله عز وجل.
مسألة قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي آل عمران معدودات، ومعدودة جمع كثرة ومعدودات جمع قلة. جوابه أن قائل ذلك من اليهود فرقتان، إحداهما قالت إنما نعذب بالنار 7 أيام وهي عدد أيام الدنيا، وقالت فرقة إنما نعذب 40 يوما وهي أيام عبادتهم العجل. فآية البقرة يحتمل قصد الفرقة الثانية، وآية آل عمران احتمل قصد الفرقة الأولى. مسألة قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، وفي الجمعة ولا يتمنونه أبدا. جوابه لما كانت دعواهم أن الدار الآخرة لهم خاصة أكد نفي ذلك بلن، لأنها أبلغ في النفي من لا بظهورها في الاستغراق. وفي الجمعة ادعوا ولاية الله، ولا يلزم من الولاية لله اختصاصهم بثواب الله وجنته، فأتى بلا النافية للولاية، وكلاهما مؤكد بالتأبيد لكن في البقرة أبلغ. وأيضا أن آية البقرة وردت بعدما تقدم منهم من الكفر والعصيان وقتل الأنبياء، فناسب حرف المبالغة في النفي لتمنيهم الموت لما يعلمون ما لهم بعده من العذاب، لأن لن أبلغ في النفي عند كثير من أئمة العربية، وآية الجمعة لم يتقدمها ذلك، فجاءت بلاء الدالة على مطلق النفي من غير مبالغة. مسألة قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، وفي آل عمران إن الهدى هدى الله. جوابه أن المراد بالهدى في البقرة في تحويل القبلة، لأن الآية نزلت فيه، والمراد بالهدى في آل عمران الدين لتقدم قوله تعالى لمن تبع دينكم، ومعناه أن دين الله الإسلام.
بالنسبة لهدى الله مفرد مضاف دل على العموم، أي أحسن الهدايات هدايات الله. وبالنسبة لآية آل عمران إن الهدى معرف بالألف واللام العهدية، ومعرف بالألف واللام العهدية، أو أنها الاستغراق فتكون بمعنى المضاف.
مسألة قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وقال في القبلة من بعد ما جاءك بغير من في الأولى. جوابه أن الذي أبلغ من ما في باب الموصول في الاستغراق، فلما تضمنت الآية الأولى اتباع عموم أهوائهم في كل ما كانوا عليه بدليل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ناسب لفظ الذي التي هي أبلغ في بابها من ما. والآيتان الآخرتان في باب بعض معروف. أما آية البقرة ففي اتباعهم في القبلة، وأما آية الرعد ففي البعض الذي أنكروه لتقدم قوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي لئن اتبعت أهواءهم في بعض الذي أنكروه. ودخلت من في آية القبلة لأنه في أمر مؤقت معين، وهو الصلاة التي نزلت الآية فيها، أي من بعد نسخ القبلة، لأن من لابتداء الغاية.
قول المصنف ناسب لفظ الذي التي أبلغ في بابها من ما، هذه قاعدة. لماذا الذي أبلغ من ما؟ لأن اسم الذي الموصول نص في معناه، أما ما فهي ليست نصا في بابها، لأنها محتملة أن تكون صلة أو نافية أو نكرة موصوفة وغير ذلك من المعاني. وأما الآيتان الأخرتان، هنا مكتوب الآخرتان، الصواب الأخرتان، في باب بعض معروف، أي في التبعيض. نعم.
قال رحمه الله مسألة، قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وفي إبراهيم هذا البلد آمنا، جوابه أن البقرة دعي بها عند ترك إسماعيل وهاجر في عند ترك إسماعيل وهاجر في الوادي قبل بناء مكة وسكن جرهم فيها، وآية إبراهيم بعد عوده إليها وبناها.
نعم.
مسألة، قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال في آل عمران والتوبة من أنفسهم ومن أنفسكم، جوابه أن آية البقرة في سياق دعاء إبراهيم، وفي آل عمران والتوبة في سياق المنة عليهم والرحمة والإشفاق منه عليهم، فناسب ذكر من أنفسهم لمزيد الحنو والمنة، وكذا بالمؤمنين رؤوف رحيم. مسألة، قوله تعالى تلك أمة قد خلت، كررها مع قرب العهد بالأولى، فما فائدة ذلك؟ جوابه أن الأولى وردت تقريرا لإثبات ما نفوه من دين الإسلام الذي وصى به إبراهيم ويعقوب، ومعناه أن أولئك أدوا ما عليهم من التبليغ والوصية فلهم أجر ذلك، ولكم من الوزر والإثم بما خالفتموهم ما يعود عليكم وباله. وأما الثانية فوردت نفيا لما ادعوه من أن لما ادعوه من أن إبراهيم ومن ذكر بعده كانوا هودا أو نصارى، ومعناه أن أولئك فازوا بما تدينوا به من الإسلام من دين الإسلام، وعليكم إثم مخالفتهم وما اقترفتم عليهم من التهود والتنصر الذي هم براء منهم. مسألة، قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا، جوابه لما صدر آية البقرة بقوله قولوا، وهو خطاب للمسلمين رادا على قول أهل الكتاب كونوا هودا أو نصارى، قال إلينا، ولما صدر آية آل عمران بقوله قل قال علينا. والفرق بينهما أن إلى ينتهي بها من كل جهة، وعلى لا ينتهي بها إلا من جهة واحدة وهي العلو. فالقرآن يأتي المسلمين من كل جهة، يأتي نبلغه إياهم منها، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العلو خاصة، فحسن وناسب قوله علينا لقوله قل مع فضل تنويع الخطاب. وكذلك أكثر ما جاء في جهة النبي صلى الله عليه وسلم بعلى، وأكثر ما جاء في جهة الأمة بإله.
يعني قولوا آمنا بالله، إذا كان الخطاب من بعضنا لبعض فهي إله، فالعالم يوصل علمه إلى طلابه، أما إذا كان الخطاب من الله فهي على، هذا مراد المصنف. نعم.
مسألة، قوله تعالى وما أوتي النبيون في آل عمران والنبيون، جوابه أن آل عمران تقدم فيها وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فأغنى عن إعادة إيتائهم ثانية، ولم يتقدم مثل ذلك في البقرة فصرح فيه بإيتائهم ذلك. مسألة، قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام كرر ذلك مرات، فما فائدته؟ جوابه أن الأول إعلام بنسخ استقبال بيت المقدس له ولأمته، والثانية لبيان المسبب وهو اتباع الحق لقوله تعالى وأنه للحق توكيد لذلك، والثالثة إعلام بالعلة وهو ألا يكون للناس عليكم حجة، وبعموم الحكم في سائر الناس والأقطار والجهات وسائر الأزمنة لاحتمال تخير أن ذلك مخصوص بجهة المدينة وما والاها وهي جهة الجنوب، أو أنه خاص بمن يشاهد الكعبة، أو قصد بتكراره مزيد التوكيد في استقبال الكعبة والتمسك به، لأن النسخ في مظان تطرق الشبهة وأبعد على ضعفاء النظر، كما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولذلك بالغ في التأكيد بتكرار الأمر. مسأل قوله تعالى بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وقال في المائدة ما وجدنا عليه آباءنا، وقال لا يعلمون. جوابه أما ألفينا ووجدنا فمعناهما واحد، واختلاف لفظهما بالتفنن في الفصاحة والإعجاز، وأما يعقلون هنا فلأن سياقه في اتخاذهم الأصنام والأنداد وعبادتها من دون الله ومحبتها، والعقل الصحيح يأبى ذلك عند نظره، وأما يعلمون فجاء في سياق التحريم والتحليل بعدما افتتح الكلام بقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وفي اتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والتحليل والتحريم من باب العلم والنقل. وأيضا فلما ختم الآية قبله في المائدة بقوله وأكثرهم لا يعقلون ختم هذه الآية بيعلمون، وكان الجمع بين نفي العقل والعلم عنهم أبلغ.
أحسنت. قوله هنا أن الألف والألفين وجد بمعنى واحد فيه نظر، لأن الإنسان قد يجد أباه وأهله وعشيرته على شيء ولا يألف ما هم عليه، ولكن كونه يجدهم ثم يألف ما هم عليه هذا أبلغ في التمسك. فقولهم ألفينا عليه آباءنا من الألفة والمحبة، أي وجدناهم كذلك وأحببنا فعلهم، وأما وجدنا آباءنا كذلك فهذا خبر عن العموم، وألفينا خبر مع المحبة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله عز وجل الملتقى غدا، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله للشيخ غلام هذه القراءة ويوسف الجهد المبذول في إقامة هذه الدروس، وشكر الله للمستمعين والمستمعات طلاب وطالبات العلم الذين يتدبرون كتاب الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.